الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد على محمد في البدء نعزيكم بهذه الفاجعة التي حلت هذا اليوم في مسجد الإمام الرضا عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء وأن يشافي المرضى ويحفظ المؤمنين والمؤمنات. والفاتحة إلى أرواح الشهداء، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
صلى وسلم على محمد وآل
أيضا أحب أن أقدم الشكر للجنة العاملة في هذا الجامع المبارك على تقديم هذه الدعوة لنلتقي بكم في هذه الأمسية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الفائدة للجميع وفيها ذكرى لنفسي وذكرى للإخوان المؤمنين وأيضا للأخوات المؤمنات. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قال: رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين. مما لا شك فيه بأنه لا يخفى على أي مؤمن أهم الهدف من وجوده على هذه الحياة. بدون شك الإنسان عندما وجد على هذه الحياة فهنالك غاية عظمى وهنالك هدف عظيم الله سبحانه وتعالى أوجده على هذه الحياة. لا أشك في أن أحد من الأشخاص يعرف هذا ويدرك هذا الموضوع، ولكن السؤال هنا: يا ترى هل نحن نعرف بحقيقة ما هو مطلوب منا على هذه الحياة أو لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا طبعا أحد الجوانب في هذا الجانب في هذا موضوع العبادة، والعبادة أيضا يقولون لا تأتي إلا من خلال المعرفة. أيضا الله سبحانه وتعالى أوجدنا على هذه المعمورة لنعمرها، وإعمارها كل حسب فهمه وحسب جهده وحسب تخصصه وحسب مجاله. فيا ترى ما هو الدور الذي مفروض ومطلوب مني أن أقوم به حتى أعمر هذه الأرض، حتى أقوم بالدور المطلوب مني لإعمار هذه الأرض؟ لنبدأ برواية عن الإمام الحسين عليه السلام، وهي مرتبطة بالرواية التي ابتدأنا بها عن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول الإمام الحسين عليه السلام في هذه الرواية: من لم يعلم من أين جاء وأين هو وكيف هو ولمن هو وإلى أين هو، شو النتيجة تكون؟ النتيجة: فذاك ممن أهمل أوقاته وترك ما ندبه الله إليه. الإمام الحسين عليه السلام يعطينا فلسفة وجودنا في هذه الحياة، وما ينبغي علينا أن ندركه من فلسفة حتى نتحرك في ضوء هذه الفلسفة، وإلا النتيجة الإنسان سيضيع وقته من دون فائدة. والأخطر من ذلك العبارة الأخيرة: وترك ما ندبه الله إليه، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى ندبنا لأعمال معينة على هذه الأرض. الندب ما هو الندب؟ أنك توكل إلى شخص عمل شغلة معينة، فنقول مثلا هذا الشخص مندوبنا في الشركات أو في الأمور الإدارية، أو والله هذا الشخص عنده انتداب زين، أو هو مندوبنا. يعني نتصور أن الله سبحانه وتعالى ندبنا على هذه الأرض لنقوم بأعمال معينة، ومن هذه الأمور طبعا هو عمارة الأرض. ومثل ما ذكرنا عمارة الأرض كل فيما يتخصص فيه، كل فيما يملكه من قدرات وإمكانيات. فهذا أمر إذن غاية في الأهمية، أن يكون لدينا بصيرة فيما نقوم به. وفي رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: السائر على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، ولا يزيده كثرة السير إلا بعدا. يعني الإنسان عندما يتحرك في هذه الدنيا بدون أن تكون له بصيرة وإدراك بما ينبغي أن يكون عليه وما يفترض أن يقوم به في هذه الدنيا من خدمة لمجتمعه وخدمة للبشرية بشكل عام، بالتالي نحن نضيع أوقاتنا ونضيع الهدف والغاية التي من خلالها الله سبحانه وتعالى وجهنا إليها. ومن إحدى الأدوات والوسائل التي من خلالها نستطيع أن نحدد ماذا هو مطلوب من عندي حتى أقوم به وأحقق في هذا الموضوع، هو أن يكون لنا خطة واضحة، أن يكون لنا مسيرة واضحة في هذه الحياة. وأحد عناصر هذه الخطة ما يعرف بالرسالة، لذلك هو موضوعنا ما هي رسالتنا في الحياة. كل شخص من عندنا من الإخوان والأخوات ينبغي أن تكون له رسالة واضحة يسير عليها ويقوم بخدمة خلنا نقول المجتمع أو خدمة حتى البشرية من خلالها. ونحن في موضوعنا إن شاء الله تعالى سنستعرض بعض من هذه المحاور. سنتكلم عن أهمية تحديد واكتشاف الرسالة الشخصية، عن الفرق بين الرسالة والأهداف الشخصية، خصائص وصفات الرسالة الشخصية، وإذا حصل عندنا وقت عناصر وصياغة الرسالة الشخصية، وإن كنا نروم إلى الاختصار بسبب الظروف الأمنية وبسبب أيضا الجو البارد، فحتى لا نطيل على الإخوان الذين يقومون أيضا هم برسالة. هذه الرسالة هي خدمة المؤمنين، خدمة المؤمنين هذه بحد ذاتها رسالة عظيمة. في البدء، ما مقصودنا من رسالة؟ شو اللي نقصد؟ إحنا نقول الرسالة الشخصية، ينبغي على كل إنسان نقول يستوضح ويضع ويستكشف ويحدد رسالته في الحياة. ماذا نقصد من رسالته في الحياة؟ الرسالة الشخصية يعرفونها على أنها الدور أو المهمة الرئيسية أو الرئيسة التي نريد أن نؤديها في حياتنا، وأن يكون لنا أثرا بارزا في تحقيقها. بمعنى، ما هو مشروعك في الحياة؟ ماذا تريد أن تترك من بصمة، ليس فقط في حياتك بل أيضا بعد مماتك، أطال الله في أعمار الجميع. ماذا تريد أن تكون، كيف تريد أن تكون منتجا في هذه الحياة؟ فهنالك قول يقول من لم يزد على هذه الحياة فهو زائد عليها. نريد من كل شخص أن يكون له أثر بارز في حياته. هذا الأثر له خصائص سنتحدث عنها في لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن هذه الرسالة هي شغلك الشاغل، هي مشروعك في الحياة. ماذا تريد أن تنتج؟ ماذا تريد؟ كيف تريد أن تكون مؤثرا؟ كيف تريد أن تعطي؟ هذا اللي نقصد في موضوع الرسالة بشكل مختصر. وعلى فكرة الرسالة موجودة عند كل شخص، لذلك أحد المفكرين يقول، فيكتور فرانكل يقول، نحن لا نخترع مهمتنا في الحياة، نحن فقط نكتشفها. يعني كل شخص عنده رسالة في الحياة. الآن كل شخص منا من الموجودين من الإخوان والأخوات جالس يتحرك ضمن أهداف معينة. ما احنا ما نقول كل الأشخاص ما عندهم أهداف، عندهم أهداف، ولكن احنا اليوم نتكلم عن كيف أن احنا نصقل هذه الأهداف، كيف أن هذه الأهداف تكون في تحركنا في هذه الحياة على بصيرة ضمن خطة موجودة. الرسالة هي البوصلة اللي توجهنا. يمكن احنا اليوم مشتتين، يوم نقوم بهذا العمل، يوم في هذا المشروع، يوم في هذا المشروع، يوم في هذا المشروع، إلى متى نتنقل بين هذه المشاريع؟ وفي الأخير ماذا أنتجنا؟ ما نقصد بالرسالة أن يكون لك أثر، لك إنتاج في جوانب من حياتك، هذا الجانب يكون للآخرين نصيب منه. الآخرين منهم قد يكون أفراد أسرتك، أفراد عائلتك، المجتمع القريب من عندك، المجتمع اللي هو البلد اللي أنت عايش فيه، الوطن، نتكلم عن المذهب، نتكلم عن البشرية بشكل عام. كيف يكون لك دور في إحداث حالة من التغيير الإيجابي في هذه الدوائر؟ أهمية الرسالة الشخصية، أن تكون لنا رسالة شخصية من خلالها نشعر أن هنالك معنى للحياة، نشعر أن هنالك تقدير لأنفسنا. نحن نقدر أنفسنا إذا كان لنا رسالة. لماذا؟ لأن نتيجة الرسالة شنو؟ أثر. نتيجة الرسالة تأثير في الآخرين بطريقة إيجابية، فبالتالي أشعر بقيمتي، أشعر بأن هنالك أثر وقيمة بالنسبة لي. ذلك الرواية عن أمير المؤمنين يقول فيها قيمة كل امرئ ما يحسن. أنت ماذا تحسن؟ هذا هو قدرك وهذا قيمتك، ليس فقط في المجتمع بل أيضا عند الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نقول نريد أن يكون لنا رسالة نبتغي فيها رضا الله سبحانه وتعالى، وجه الله سبحانه وتعالى من خلال ما نحدث من عمارة في هذه الأرض. الأمر الآخر، نحن في كثير من الأحيان، في بعض الأحيان لا نعرف، نغلب هذا الجانب أو نغلب هذا الجانب، نقوم بهذا العمل أو نقوم بهذا العمل، ندخل في هذا المشروع أو ندخل في هذه المشروع. لماذا؟ لأن البوصلة مفقودة عندنا، فالرسالة هي بمثابة بوصلة. فعندما تكون لدينا بوصلة واتجاه معروف، اتجاه معين، أولوياتنا اتخاذ القرار واضح بالنسبة لنا، فلا يكون لدينا أي تأخير في هذا الجانب. تمكن الشخص من أن يكون مبادرا ومؤثرا. من الأشخاص المبادرين؟ الأشخاص المبادرين هم الأشخاص اللي عندهم أهداف واضحة. متى تكون أنت صاحب مشروع؟ عندما تكون مبادر تكون عندك صاحب مشروع. صاحب مشروع على أي أساس؟ لابد يكون عندك رؤية واضحة، رسالة واضحة، اتجاه واضح في هذا الموضوع حتى تكون مبادرا ومؤثرا. تساعد على استثمار مواردنا وبفعالية أكثر. شنو هي الموارد اللي نملكها احنا؟ فلوس، الجهد، القوة الجسدية والجهد، زين، الوقت. فالإنسان تصور نفس شخص ما عنده رؤية واضحة ورسالة بيتحرك فيها، زين، الوقت اللي مثل ما ذكرت الرواية في رواية الإمام الحسين ان احنا قاعدين نضيع اوقاتنا اذا ما عرفنا من اين جئنا والى اين وكيف والى اين، زين، راح تضيع اوقاتنا ونضيع ايضا ما ندبنا الله سبحانه وتعالى اليه. في مقولة جميلة تقول ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله. هذا شيء مجرب إخواني، شيء مجرب. الإنسان عندما تتوضح الرؤية عنده يقول أنا عمري قصير، ها كم سنة بعيش، فبالتالي ما هو مشروعي في الحياة؟ عندما يضع هذا المشروع في الحياة ويتحرك في ضوء هذا الموضوع، شو اللي بيصير عنده؟ يشعر بحالة من السعادة كبيرة، يشعر بحالة من السعادة. زين، الآن احنا نسمع طبعا عن موضوع التخطيط، ان احنا يعني كأنك قاعد انت الآن يا أستاذ تتكلم عن موضوع الأهداف وكيف وكذا. لا، انا اللي اتكلم عنه شيء ازيد من الأهداف، هو مرتبط بالأهداف ولكن هو اعلى من الأهداف، هو عنصر من عناصر التخطيط بشكل عام. دائما نسمع يمكن خطط لحياتك، لابد تكون لك هدفية في الحياة، لابد يكون لك أهداف تتحرك في ضوءها كذا كذا. أنا اللي أتكلم عن موضوع الرسالة هو يفرق عن موضوع الأهداف الشخصية. كيف يفرق؟ يقولون أن التخطيط يتكون من عدة عناصر، من هذه العناصر عنصر الرؤية، أن كيف تكون، ماذا تريد أنت شخصا أن تكون في المستقبل. الرسالة، زين، وهي مثل ما ذكرنا الدور والمشروع الأكبر لك في حياتك. الأهداف هي اللي أنت قاعد تسويها وتحاول تنجزها، يعني تقول أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، زين، خلال مثلا شهر، هذا هدف، زين، أريد أن أحرص أن أحضر المسجد كل يوم قبل ما تقام الصلاة، أني أكون أحصل على فضيلة أداء الصلاة، زين، هذه أهداف موجودة عندك. أريد أن مثلا أحقق أو أحصل على شهادة مثلا في البكالوريوس في تخصص معين في سنة كذا، هذا هدف. اليوم اللي احنا قاعدين نتكلم فيه لا، شيء أكبر من الهدف، لها ارتباط بالأهداف. طبعا الرسالة مثل ما ذكرنا هو توجه انت قاعد تتحرك له، ولكن الهدف هو خطوة تريد أن تحققها. ومن الضروري أن يكون هنالك ترابط بين الرسالة والأهداف في عملية التخطيط للحياة. الإنسان ينبغي أن يكون إعطاء اعتبار لشيئين، أولهما التركيز. شلون التركيز؟ التركيز بمعنى أن يكون لك جانب من الجوانب أنت متخصص فيه. مو مقصود أن التخصص هو الأكاديمي فقط، لا، قد يكون هو الأكاديمي وشيء جيد أن يكون عندك تخصص في مجال حياتك وتريد أن تعطي في هذا الجانب، هو نفس تخصصك، ولكن ليس بالضرورة هو تخصصك الأكاديمي المدرسي أو الجامعي أو إلى ذلك. لا، في نفس الوقت نحتاج أن نحن نكون في حياتنا متوازنين. شنو متوازنين؟ يعني لا أهمل، فرضا أنا خلنا نقول رسالتي مثلا، زين، خلنا نقول اللي يشتغلون مثلا الآن ويخدمون في الجمعيات الخيرية، واضح أن أغلب وقتهم ومشروعهم في الحياة شنو؟ خدمة الفقراء والمجتمع، هذه الفئة المعينة من المجتمع، ويخدموننا حتى احنا وقاعد واقع الأمر، قاعدين يسهلون علينا مبالغ الصدقات والخيرات، قاعدين هم اللي يوظفونها واحنا مطمئنين ونثق فيهم، فبالتالي هم قاعدين يخدمون المجتمع في هذا الجانب، هذه رسالة يسمونها في حياتهم، ولكن نجي هذا تركيز عندهم، حالة تركيز. ولكن في الجانب الآخر التوازن، نقول لهم لا تنسون أسرتكم، عائلتكم، اهتموا بهم، اهتموا بعيالكم، لا تنسون صحتكم، لا تنسون إن كيف أنكم توفرون لكم الحالة المادية أيضا، لا تنسون أنكم تطورون بأنفسكم ثقافيا وعلميا وأكاديميا، زين؟ وهكذا، يعني بمعنى أنهم يتوازنون في جميع جوانب حياتهم، لأن الإنسان ما يكفي أنه يركز على جانب ويهمل جانب، وبالتالي راح تكون عند حياته إشوى فيها اضطراب. فإذا هنا موضوع التركيز، وذلك هناك عندنا طبعا روايات تحثنا على هذا الموضوع، فمن من من الروايات اللي تدعونا إلى موضوع كيف نحن نركز، رواية عن الإمام الصادق عن الإمام علي عليه السلام يقول: العمر أقصر من أن تعلم كل ما يحسن بك علمه، فتعلم الأهم فالأهم. يجي شخص يقول أنا والله أبغى أتعلم العلوم الدينية، وجيد أن الواحد يكون عنده اطلاع في العلوم الدينية، ويمكن أوصل بعد إلى مرحلة البحث الخارج، وليش أنا ما أتعلم الحاسب الآلي؟ شيء جيد أن أتعلم الحاسب الآلي، وليش ما أكون أنا متميز في الرياضيات، وليش ما أكون متميز في علم النفس، وليش؟ هل يستطيع الإنسان أن يحصي جميع هذه العلوم؟ لن يستطع، صحيح؟ لماذا؟ لأن مواردنا محدودة، وقتنا محدود، الجهد محدود، المال محدود، فبالتالي لن نستطيع أن نحصل على الأفضل في كل شيء. نريد من عندك ومن عندك أن تكون الأفضل في شيء، وكل ما كان هذا الشيء أمر دقيق يكون غاية في الأهمية. فإذا استطعنا أن نحقق هذا الموضوع، إذن من الشخص الأول استطاع أن يكون مبدع في هذا الجانب، شخص ثاني استطاع أن يكون مبدع في جانب آخر، شخص ثالث استطاع أن يكون مبدع في جانب ثالث، أخت أخرى استطاعت أن تكون مبدعة في جانب آخر، وأخت أخرى أيضا، وهكذا. أما إذا أن نحن نريد أن نكون كل شيء، لن نحصل شيء في الأخير. فموضوع الرسالة هي عملية أنك أنت عندما يذكر فلان بن فلان، يتبادر إلى الذهن أن هذا فلان بن فلان هذا مشروعه في الحياة، هذا دوره وهذا عطاءه في الحياة. إذن أيضا في رواية أخرى تقول: من شغل نفسه بما لا يجب ضيع من أمره ما يجب. إما أبيض أو أسود، إما في هالجانب أو في هالجانب. نادر ما تحصل الأشخاص اللي يبدعون في أكثر من علوم وفي أكثر من جانب وفي أكثر من اتجاه. رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه السلام الآن تعطينا على الجانب الآخر، موضوع التوازن، وكيف إن احنا نحتاج فعلا نركز ونحتاج أن نتوازن. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما يقسم: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان، وساعة لذة في غير محرم. لن نفصل طبعا، بس هنا تعطيني الرواية شلون اللي احنا من شوي قلنا أن الإنسان ينبغي أن يكون متوازن في جميع جوانب حياته حتى يعيش حالة الاستقرار. إذن التركيز والتوازن، التركيز تتكلم عن الرسالة، والتوازن يتكلم عن الأهداف. إحنا قاعدين نبغى نتكلم عن، نبغى نقول ما هو الفرق بين الرسالة والهدف الشخصي. فنقول الرسالة تحتاج إلى حالة تركيز، والأهداف لابد يكون فيها حالة توازن. طبعا الموضوع طويل، لكن إحنا قاعدين نختصره بشكل مختصر. الهدف ما هو؟ هو الأمر اللي ترغب أن تحققه. ذكرنا مثال له: الرسالة نوعية لا تقاس، الهدف يقاس، زين؟ غير محدد بزمن عادة الرسالة، وإن كان ممكن تحدد بزمن بعد فترة ممكن تغير، ولكن عادة لا تحدد بزمن. الهدف لابد أن يكون محدد بزمن، متى تريد أن تنتهي هذا الموضوع أو هذا الأمر أو هذا الهدف. الرسالة هي اتجاه، هي بوصلة توديك، وأما الهدف هو نتيجة تريد أن تصل إليها. وطبعا تلاحظون هنا أن هنالك في ترابط بين موضوع الرسالة والهدف. يعني ايش معنى الترابط؟ يعني اذا حرصت ان تكون اهدافك في مجمل جميع حياتك تخدم المجال التركيز اللي انت قاعد تركز فيه، مجال الرساله يكون جدا ممتاز. كيف؟ يعني معناته اذا جيت مجال مثلا التعليم، انك تكون تحصل على شهاده في نفس مجال اللي هو رسالتك. مثلا خدمه المجتمع، اذا استطعت انك انت تخدم المجتمع من خلال لان المجتمع أيضا هذا من الأمور اللي يفترض أنك توازن فيها، يفترض أنك ما تكون أناني، يكون عندك أهداف لخدمة المجتمع. فإذا استطعت أنك تقوم بأهداف بأمور ومشاريع خدمة للمجتمع تتوافق مع رسالتك، أمر جيد. أنا اللي أقوم به الآن مثلا كمثال، أقدم مثلا هذه المعلومات في هذا الموضوع، هذا ينبع ترى من رسالتي، زين، ينبع من رسالتي. لو أنك بتكتب مقالات، بتألف كتب، إذا استطعت أنك كل ما تؤلف وتكتب في هذا الجانب، أمر غاية في الأهمية وممتاز، جدا ممتاز. فإذا في ترابط، كل ما كان ترابط بين الموضوع التركيز وموضوع التوازن، بين الرسالة والأهداف، راح يكون غاية في الأهمية. هذه كمثال أمثلة بعض على الرسالة، وناخذ أمثلة على الأهداف حتى تتضح بس عندنا الفرق بين إذا تكلمنا عن رسالة وإذا تكلمنا عن هدف. مثلا شخص يقول أساهم في تنشئة جيل قيادي واع من أجل مستقبل أفضل لمجتمعي كسبا لرضا الله سبحانه وتعالى. شنو هو التركيز اللي قاعد يركز عليه الرجال؟ أو أخواني، شنو هو التركيز؟ تنشئة جيل قيادي واعي، يعني قاعد يبي يشتغل ويا الشباب، مشروعه في الحياة شنو؟ يبي ينشئ هؤلاء الشباب بحيث يكونون قادة واعين. واضح الفكرة؟ الثاني شو يقول؟ أتخصص وأتميز بالمجال الطبي لرفع معاناة البشرية. وأيضا هذا الثاني لو بعد استطاع أن يحدد رسالته في موضوع معين أو جانب معين من المجال الطبي، راح يكون غاية في الأهمية. يقول والله مثلا سرطان أو أمراض القلب أو كذا، بحيث هذا الشخص هو الأول عندنا، خلنا نقول على مستوى العالم في هذا الجانب. هذا الذي نريده. كثير من الأشخاص هو يدخل في هالمشروع ويدخل في هالمشروع ويدخل في هالمشروع ويدخل في هالمشروع، وفي الأخير كل إنتاجه سطحي. ليش؟ كل إنتاجه سطحي، لأنه لم يدخل بعمق وتركيز في الجانب الذي يريد. الأهداف ذكرنا أمثلة فقط من باب نركز الفكرة، اللي هو مثلا أسعى لحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص كذا بنهاية كذا، لابد الوقت يكون محدد. أيضا هذه لها فنيات في عملية الصياغة. يعني لو احنا جينا وقربنا، يمكن تشوفون هالشجرة أمامكم الآن، لو قربنا وقلنا نبي نعطي، وين الرسالة وين الأهداف من هالشيء الشجرة مثلا؟ الجذع شو يمثل في رأيكم؟ والأوراق وكذا والأقصان شو تمثل؟ الجذع يمثل الرسالة، ومن خلال الرسالة قاعد تنبثق عندك أدوارك وأهدافك في حياتك. ولكن في شيء ثالث بعد، شنو الشيء الثالث المتبقي؟ الجذور. ها الجذور، شنو هي هذه الجذور؟ الجذور هي موضوع يسمونه المبادئ اللي انت تمشي عليها، القيم اللي انت تمشي عليها. القيم، انك تدرك القيم. شنو القيم؟ يعني والله مثلا الصدق، حسن التعامل، كذا، هذه قيم. هذه القيم غاية في الأهمية، لأنها توجه. يعني تصور لو ان القيم تعبانة او سلبية، شو تصير النبتة والشجرة؟ قد تكون مايلها، صح؟ فإذا لها أساس، القيم هي تعتبر الأساس اللي يفترض نمشي عليه. زين، ما هي خصائص وصفات الرسالة الجيدة؟ هنالك خصائص وصفات ينبغي أن نحن نلتزم بها حتى أو تختبرها أنت. تشوف إذا وضعت لك رسالة فرضا، طبعا هنالك طريقة لكتابة الرسالة وكذا، هذه تعطى في ضمن دورات معينة، إن شاء الله نوفق أن نحن نجتمع وياكم في هذا الحي وهذه الأحياء المجاورة أن نقدم مثل هذه الدورات، لأنه مثل ما ذكرت لكم، هذه من رسالتي أنا في الحياة. زين، فإن شاء الله نوفق إن شاء الله تعالى مستقبلا نكون لنا جلسة مطولة وياكم، يعني قد نكون يومين ثلاثة أيام نحتاج وياكم على مدى 4 ساعات في اليوم أو شيء من هالقبيل إن شاء الله تعالى. فكيف تختبر أنت الآن؟ جيت وكتبت لك رسالة مثلا، عندك بعض الخصائص، إذا توفرت هذه الخصائص كانت أمور طيبة. الأمر الأول أن تكون طبعا متوافقة مع قدراتك واهتماماتك وميولك الشخصية. أنت عندك قدرات، عندك مهارات، عندك ميول، فكل ما كانت تتوافق معك راح يكون الأمر جدا رائع. زين، ما تتوافق معي، أنا ما عندي قدرات الآن، أنا توي مبتدئ الآن وشباب وكذا، و15 سنة 16 سنة ما عندي، ما بعد اكتشف روحي، ما عندك مشكلة. أنت ممكن تضع لك الرسالة اللي تشوفها تتناسب معك وميولك، زين، وتحاول أن تطور من مهاراتك، من قدراتك، من إمكانياتك. الإنسان ما يجي كامل طبعا، زين، فبالتالي مو معناته أنت لابد أنك تكون فعلا امتلكت القدرات والمهارات حتى تبدأ بنفس المجال الرسالة. أن يتجاوز إطارها وتأثيرها دائرة الأنا والذات. الرسالة مو فقط أنت أو فقط أنا، زين، الرسالة هي دوائر المجتمع الآخرين. كل ما توسعت هذه الدوائر استطاعت أن تكون هذه الرسالة أقوى وأجمل وأروع. تصور أنك تكون عندك رسالة تخدم جميع البشرية، غاية يعني في الروعة أن تكون لك رسالة. ولكن ما تجي طبعا، ما نقول ما نضرب من السطح على طول، يكون الأمر بحالة تدريجي، أنك كيف تكون لك الرسالة والعطاء من خلال مجتمعك، ثم تترفع ثم كذا، ويكون عطائك إلى المستوى الأعلى، تلبي وتسد حاجة المستفيدين. يعني لا تجي تقول لي والله أنا يعني يكون عطائي في هالجانب، وتكتشف أن المجتمع ما في عينات تحتاج هذا العطاء. لا، خلي يكون هنالك أثر وحاجة في المجتمع تلبي هذا الاهتمام، نابعة من داخل الإنسان طبعا، ومحفزة وملهمة له، مبنية على أهم القيم الشخصية. أنا حاولت أجيب لكم الرسم فقط عشان أبين لكم ترى حتى القيم الشخصية حقتنا مهمة، وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى دراسة. الأمر الأخير هو مهم جدا جدا، وهو استمرارية الأثر. شلون يعني استمرارية الأثر؟ يعني المشروع لحياتك اللي بتأسسه ما ينتهي مع نهاية حياتنا، زين؟ ما ينتهي مع نهاية حياتنا، يفترض إنه ما ينتهي مع نهاية حياتنا، بل يكتب له حالة الاستمرارية. وكيف أسوي حالة الاستمرارية؟ أنا زين هذا رسالتي ومشروعي، والآن راح أتوفى في يوم من الأيام، كيف تكتب له حالة الاستمرارية؟ أن أحوله إلى مشروع، زين، أو مشروع مؤسسي جماعي. يعني لا أشتغل لحالي، إنك تشتغل لحالك يوم من الأيام راح توقف، زين، لا تشتغل لحالك، حاول إنك تشوف الأشخاص اللي يحملون نفس الهم نفس المشروع، وتعالوا اتحدوا مع بعضكم البعض وانطلقوا، راح يكون عطائكم أكبر. ولذلك احنا خلنا نشوف هالموقفين، ما ادري شفتوا هالصوره من قبل ولا ما شفتوها؟ احد اطلع على هالصوره قبل؟ احد شاف هالشخص قبل؟ شفتوه؟ نعم، بعضكم شافوه، الاخوات ايضا قد يكونون بعضهم شافوه. اسمه هشام الذهبي. انا احنا لو قلت لكم قصته بتتذكرون، بعضكم راح يتذكرون، لان انتشرت في الواتساب وجو مقطع عليه فيديو في الواتساب ضمن تي دي اكس، زين. هذا الشخص هو عراقي، تخصصه علم نفس، شاف التشرد اللي موجود في البناء المجتمع اليتامى في العراق، زين، وكيف انهم ضايعين، وكيف انهم يعني رايحين خلنا نقول الى مجال اللي هو ان الاشخاص الاخرين ينبذونهم وما في اهتمام بهم. فقام تبنى هؤلاء الايتام، اسمه هشام الذهبي طبعا، تبنى هؤلاء الاشخاص، وقام سكنهم وين فيه؟ سكنهم في بيته، زين. يقول هو نفسه، يقول أول ليلة جبت بعض المجموعة الأولى، لأنه استمر مشروع طبعا، يبدو أنه من عام 2004، فأول مجموعة جابهم إلى بيته، هذه كانوا يتكونون من 6 7 8. يقول أنا ذيك الليلة ما نمت، ليش؟ خايف. يقول خايف، شو السبب خوفه؟ يقول هذيلي يعني كله يحكمون عليهم أنهم مجرمين وأنهم كذا، فأنا خايف واحد يعتدون علي ولا شيء، مشردين، زين. فيقول على كل حال مشت الأيام، أبوه والده كان يعترض عليه، يقول له ليش تجيب هالأشخاص المشردين في بيتك؟ في بعدها فترة أبوه، هذا أبوه، قام يجي يكنس المنزل اللي كانوا يعيشون فيه، زين. هذا الشخص اهتم طبعا بمجموعة من الأيتام، هؤلاء الأيتام اهتم أبهم اهتمام جدا رائع، واستخرج المواهب اللي موجودة عندهم، فازوا على جوائز، عدد منهم فاز على جوائز عالمية، إلى درجة أنهم ما استطاعوا يروحون يأخذونها، لما عندهم أصلا جواز، ما عندهم جوازات، فما استطاعوا يروحون يجيبون هالجوائز. حصل هذا المنزل على 27 الأيتام اللي يعيشون فيه، أكثر من 6 طبعا، العدد تزايد، يمكن وصل إلى 127. بعد ذلك كيف تحول إلى مؤسسي؟ اجتمعوا الأشخاص المهتمين بهم، يمكن ما حصل على دعم حكومي، ولكن حصل على دعم الأشخاص الآخرين. هذه قصة طبعا موجود عندنا، حتى قصص هنا في المجتمع الإحصائي أيضا موجود عندنا، زين. نحن نتكلم، جبنا لكم مثال مثلا اللي هو الجمعيات الخيرية. الآن هذه الظاهرة اللي صارت عندنا واستدعت من عندنا حماة الصلاة وحماة المجالس الحسينية، هذه قاعدين يقومون بدور جدا كبير ورائع، فلهم كل التحية. قبل فترة يمكن قرأنا موضوع اللي هو في المنصورة، انهم مجموعة من الشباب الفنيين اهتموا انهم يتجمعون ويروحون يسوون صيانة حق بيوتات بعض بيوتات الفقراء. هذا عمل جدا جبار ورائع، مجموعة من الأشخاص قاموا بعمل تأمين، تصور، على تأمين صحي على 1600 يتيم أو امرأة أرملة، وعندهم خطة أيضا أن يغطون الأعداد أكبر وأكبر. شخص، هنا قصة أخيرة وراح أختم بها إن شاء الله تعالى، هذا الشخص أحد شاف صورته من قبل، ها؟ يوسف غني، بعضكم اسمه يمكن من الاسم، بعضكم محمد يونس اسمه، أحسنت، مال بنغلاديش، هذا دكتور في الجامعة. بعد الاحتلال اللي صاير عليه بلدهم، بعد ما مش الاحتلال من عندهم حرروها بنغلاديش، بعدها بسنة جي لاحظ شيء مهم، لاحظ شيء، هذا يسمونه أبو الفقراء طبعا، ها؟ لاحظ شيء أن الفقراء اللي موجودين واللي ينتجون زين قاعدين، مثلا يجي حق امرأة وتشتغل مثلا في الخوص وتشتغل في كذا وتسوي هالمشروع وتسوي هالمنتج، تروح تبيعه زين، وتروح تودي فلوسه أو تسوي وتودي حق اللي أقرضها فلوس، في تجار جشعين يقرضونها فلوس، كم يعطونها؟ يعطونها ملاليم، ها، حتى بس تجيب لها معيشتها اليومية. فجلتفت لهم قال لها أنت تعالي أنت، يعني سوى طبعا استطلاع كبير، قال لهم أنتوا شاف المتوسط اللي يحتاجون، تصوروا إلى رأس المال شنو؟ لا يتجاوز 30 دولار، لا يتجاوز 30 دولار حتى يمشون في مشروعهم، هذا رأس مال حق هالفقراء اللي يسوون في مشروعهم. شنو 30 دولار؟ مبلغ جدا زهيد، يعني تتكلم عن كم؟ 120 ريال أقل؟ زين، أقل من 120 ريال. فيروح حق هالبنوك اللي هو هذا الدكتور محمد يونس يقول لهم اقرضوهم. قال احنا ما نقرض الفقراء، الفقراء ما عندنا ضمانة وياهم انهم يرجعون لنا هذه المبالغ. فقام أسس بنك أو مصرف سماه مصرف جرامين، يعني مصرف القرية. هذا المصرف عقب ما أسسه وقام يقرضون، جاب الأشخاص المستطيعين وياه وكذا، وقاموا يقرضون هؤلاء المحتاجين. زين، شو اللي صار عندهم؟ صار عندهم حالة جيدة من الاكتفاء، دخلوا هذيل اللي قاعدين يقترضون المقترضين انهم مساهمين ضمن هذا المصرف. في البداية كان 40%، طبعا الحكومة بعدين اقتنعت وقامت تعمم الفكرة على القرى الاخرى ايضا في بنغلاديش. بعد ذلك طبعا دخلوا بعدين صار نصيب اللي هو الحكومة 60% و40% نصيب اللي هو المقترضين. بعد فترة من الفترات في سنة 1986، يمكن 4 سنوات بعدها، شو اللي صار؟ نسبة الحكومة 25 ونسبة المقترضين، يعني ما صاروا بس فقراء الآن، صاروا مساهمين في بنك. فيا ترى كيف إن هذا الأثر الكبير، كيف أحدث هذا الأثر الكبير، كيف أحدث هذا الأثر الكبير على المجتمع؟ فقطعا كل شخص يستطيع أن يؤدي هذا الموضوع. لن أتكلم بالعنصر أو المحور الأخير، عناصر وصياغة الرسالة الشخصية، للسبب اللي ذكرنا لكم بسبب ضيق الوقت، ولكن هو إن شاء الله تعالى نوفق إن شاء الله مستقبلا مثل ما ذكرنا أن احنا نجتمع معكم إن شاء الله تعالى. فقط أحب أن أذكر لكم رسالتي، أنا بالنسبة لي رسالتي هذه هي موجودة يمكم، تعزيز ثقافة ممارسة التخطيط الشخصي في المجتمع من خلال تقديم الدورات والاستشارات والإنتاج الكتابي ضمن عمل مؤسسي اجتماعي. شو السبب؟ لصناعة أشخاص مؤثرين ومنتجين، حتى أحصل على هذه الرؤية إن شاء الله تعالى بعد 10 سنوات، أن أحصل على 100,000 إن شاء الله تعالى ممارس للتخطيط الشخصي في مجتمعاتنا، زين، بنهاية عام 2025، بعد 10 سنوات إن شاء الله تعالى 100,000، وإن شاء الله بعض من هؤلاء الأوجه الطيبة خصوصا من الشباب، حتى الشياب، يعني بالعكس أنا واحد من الدورات حضر عندي شخص متقاعد من أرامكو 60 سنة، فكان محل إعجاب، واحدة من الدورات كان محل إعجاب إنه يحضر هذا المتقاعد زين ويحضر هذه الدورة. فيقولون له ليش تحضر أنت الحين، خلاص فات القطار وكذا. لا، ما فات القطار، حتى لنفسه ولعياله إن كيف ينقل هذه الثقافة. فإن شاء الله تعالى تكونون من ضمن هال100,000. هذا ال100,000 لن أحققه أنا شخصي، بل سيكون ضمن عمل إن شاء الله تعالى مؤسسي قاعدين نشتغل عليه إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأشكركم، والمجال مفتوح لاستقبال أي أسئلة، إلا إذا قالوا المنظمين لا.
نشكر سعادة المهندس صادق على هذه المحاضرة القيمة، ونعتذر عن فقرة الأسئلة مثل الظروف الطارئة، كما نشكركم على هذا الحضور الطيب.